كان الكلام في وجوب ستر عورة الميت قبل الدفن مع فقدان الكفن وقطع الكفن كلها المستحب من مع الواجب عمدة واجبات إذا فقدت. هنا أفتى المشهور بوجوبهم ذلك وتوقف صاحب الجواهر وجعلها أمرا احتياطيا، وسيد ياسين يفتي بوجوبهم السطر. والمقصود بالعورة هنا في محل كلام الفقهاء خصوص القبر والدبر وبقرينة أن محل الكلام مع فقدان الكفن الذي يشتر الجسم هذا كله أو عورة بمعنى واسع ما من السرة والركبة أو من الصدر إلى الركبتين. وقرينة في كلام يستي موجودة ثيلة يقول إذا دار الأمر بين القبر والدبر فأي ما يقدم، فتلك إذن قرينة على أن المقصود بالبحث ها هنا من بالعورة مقصود من العورة قبل والدبر فقط بلا فرق بين الرجل والمرأة. أفاد السيد العظم رضوان الله تعالى عليه أنه رواية هذا واحدة فقط تدل على وجوب ستر العورة، وهي رواية الأولى من باب الأول، وهي رواية إلى الشرائع. وكذلك عيون أخبار رضا رواه الشيخ صدوق قدس الروم. هذه رواية ضعيفة السند لأن راوي من ابن شعدان هو ابن عبدوس ولم تثبت وثاقتهم، وإن كان من مشايخ الإجازان، ولكن هذا الكلام فيها نص الرواية. قال عليه السلام إن صحت الإسلام إنما أمر بأن يكفن الميت ليلقى ربه عز وجل طاهر الجسد، ولهذا محل جملة تالية محل شاهد، ولئلا تبدو عورته لمن يحمله أو يدفنه. هذه فقرة يقول السيد تدل على وجوب ستر العورة، ولكن من كلامنا السابق تبين أن هذه جملة لا تصلح للاستدلال مع قطع نظر عن السند، والوجه في ذلك معلق أن محل الكلام هو ستر عورة الميت تعبدان حينما يوضع في القبر، وليس مقصود ستر العورة من ناظر المحترم، فإن ذلك قد فرغنا عنه فيما تقدم من أنه يجب ستر أثناء التغسيل وأثناء التكفين لئلا يقع عين الإنسان الحي على عورته الميت. فإذن ليس الكلام فيما هو مضمون هذه الفقرة، إنما الكلام أنه يوضع في القبر مستور العورة، هذا محل كلام، ورواية مذكورة لا تفيد ذلك. نعم هناك روايات ربما يتوهم منها وجوب ستر عورة الميت، منها الرواية الثامنة باب اثنين جو رواية صحيحة عبد الله بن سنان جاء فيها وتوخذ خرقة وشد بها على مقعدته ورجليه، قلت فالعزار، قال لا إنما إنها لا تعد شيئا إنما تصنع لتضم ما هنالك لئلا يخرج منه شيء. هذه تفسير الوالد والعلة الموجودة في الرواية أو الحكمة الموجودة في الرواية هذا تمنعنا من الاستدلال بهذه الرواية التي هذا تدل على وجوب وضع الخرقة خارج عن الكفن على عورام، فإن الرواية تقول إنما هي لأجل منع خروج النجاسة من الميت. ومعلوم أنه هذه العلة هذا تجعل هذه العلة أو الحكمة تضعف هذا الاستدلال. كلامنا في ستر العورة وليس في منع خروج النجاسة من الميت. وكذلك رواية 12، رواية 12 مضمونها نفس هذا المضمون، وضافا إلى ضعف السند من جهة سهل بن زياد. روى الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر عن عبد الله بن سنان، جاء في رواية والخرك يشد بها وركيه لئلا يبدو منه شيء، يعني يخرج منه شيء. ولي هذا أيضا مضمون رواية نفس مضمون رواية الثامنة صحيحة عبد الله بن سنان أجنبي عن محل البحث. ورواية 13 أيضا كذلك، قال إزار قميص لمعيزار وخركة يعصب بها وسطه. ولي ها هنا هذه رواية هذا من حيث المضمون هذا لا بأس بها، يقول وسط الميت يجب شده لأجل هذا، ومعلوم أن شد الوسط هذا يستر العورة، لكن رواية ضعيفة السند من جهة سهل بن زياد. لولا ضعف الرواية لأفادتنا رواية 16 من نفس هذا الباب، قال عن بل رواية ضعيفة السند سهل عن بعض أصحابنا رفعه ثلاثة أسباب ضعف الرواية سهل بن زياد، بعض أصحابنا مجهول ثم رواية مرفوعة. قال سألته كيف تكفن المرأة، قال كما يكفن الرجل، غير أنها تشد على ثدييها خركة تضم الثدي إلى الصدر وتشد على ظهرها ويصنع لها قطن أكثر ما يصنع الرجال، ويحشى القبل والدبر بالقطن والعنود. هذه رواية أيضاً نادنا إلى منع خروج شيء من قبل والدبر أجنبية عن محل كلامنا. فإذا إلى هنا لم نجد رواية دالة على المدعى إلا رواية 13 ضعيفة من جهة سهل بن زياد. وإذن رواية بل الرابعة من باب 14 رواية بل عمار بن موسى، وهذه معتبرة. قالوا فيها رواية هكذا، يقول ثم تكفنه تبدأ وتجعل على مقعدته شيئا من القطن وضريرا تضم فخذيه ضما شديدا. هذه أيضا نادرة إلى منع خروج نجاسة من داخل الميت. العمدة في أيدينا الرواية الخامسة من باب 14 معتمرة همران بن عيان، قال سألت قال أبو عبد الله إذا غسلتم الميت منكم فارفقوا به ولا تعسروه ولا تغمضوه له مفصلان ثم خذوا عمامة. كذا تستمر الرواية. هذا قلت فالكفن كيف يكفن الميت؟ قال هذا ما نشاهد، يؤخذ خرقة فيشد بها سفله ويضم فخذيه بها ليضم ما هنالك. هذه إلى هنا صريحة في وجوب شد هذا نجام عورة الإنسان، لأن كلمة السفلة كناية عند الكناية محذبة عن العرام. بل ويضم فخذيه هذا وش وليضم ما هنالك، ما هناك ما هو موجود هنالك، ما الذي موجود هناك على عورة فقط، ليس النجاسة موجودة. فضم العورة يعني سترها هذا أصبح واجبا. أما ذيل هذه فما بادرك، وما يضع من القطن أفضل، وما يصنع من القطن أفضل. ما يصنع من القطن يعني إما يقال كما هو ذا يصنع بالميت من وضع القطن هذا، فيصير به هذا مطلب آخر، يعني يجعل قطن لأجل أن لا تخرج النجاسة. أو هذا إذا فسر هذا أنه هذا مقصود خرقة تكون من القطن هذا، فتصبح هذا الاحتمال يرتفع. على كل حال الرواية ظاهرة في وجوب ها هذا شد على العراة لا ينبكي على إشكال في ذلك. فرواية هذا هذه دليل، وتلك رواية 13 من باب الثانية من باب الثانية يعتبر معيدا باعتبار ضعف سندها، لولا ضعف سند لكان دليلا على وجوب ستر العورة. ثم أفاد اليزدي رضوان الله تعالى عليه أنه إذا دار الأمر بين ستر القبر والدبر فأيهما يقدم؟ كان يستر القبر. ونريد نعرف الذي لم نجد في الروايات ما يبين ذلك. فإذا لعل مقصود بما أن المقصود كما فهم سيدنا العدم مقصود من الكفن أغاية من جملة غايات الكفن هو ستر العورة، وعورة الرجل من الخلف ربما لا تظهر. إذا قلنا عورة خصوص هذا بل فقه يعني خصوص هذا مخرج بل من الدبر، هذا كان مغطى بإليتين، وإنما تبدو عورة الأمامية فقط بل. ولذلك هذا كما يستيم بالتقديم هذا الذي أفعل هذا كله غير صحيح غير مفهوم لنا. أما أولا فلأنه هذا بل في هذا المعنى لا يجري هذا في المرعى، هذا مرعى هذا كبلها دبرعى هذا مضموم بين الفخذين، خصوصا هذا واجب هذا وضع الميت على جنبه الأيمن في القبر، هذا يمنى ويسرى هذا على يمين استغفر الله، والخلف والأمام لا يبدو أصلا فليس مقصود. ثم ليس المقصود كما قلنا هو ستر الميت ستر عورة الميت من نادر المحترم حتى نقدم القبل على الدبر، إنما هو أمر تعبدي يجب ولا يفرق في ذلك بين هذا قبل والدبر. فلم يظهر لنا وجهنا فعنادنا اللهم إلا أن يقال هذا بعد وجوب ستر العورة من الطرفين هذا فبصير باب التزاهم أيهما يقدم، لعل هو احتمال عنده تقديم القبل الدبر، لكن هذا الاحتمال ما من شاء هو لم يظهر لنا أصلا، فما تيسر فهو وإلا فلا دليل على وجوب تقديم القبل على الدبر. والحمد لله.